بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازال حديثنا في بيان أساليب القسمة، وذكرنا طريقة القسمة الثنائية اللي تدور بين النفي والإثبات، أي الوجود والعدم. والمصنف ذكر لنا مثال تقسيم الكلمة إلى طرف نفي وإثبات، ما دل على الذات وغيره اللي هو يدل على الزمان وغيره. الآن وصل كلامنا إلى تطبيق عبارة المصنف في المثال الثاني. قال: إذا أردنا تقسيم الجوهر اللي هو جنس الأجناس إلى أنواعه، لأن الجنس يقع تحت أنواع، فيمكن تقسيمه على هذا النحو، يعني على هذا المثال. ينقسم أولا الجوهر إلى ما يكون قابل للأبعاد وغيره. الجوهر اللي يكون قابل للأبعاد يعني بطول وعرض وارتفاع. الأبعاد نقصد فيها أبعاد الجسم عليكم السلام، الطول والعرض والعمق. عندنا بعض الأجناس هي جواهر وبيها طول وعرض وارتفاع، مثل زيد، التراب، الأرض مثلا، هاي بيها أبعاد، بيها طول وعرض وعمق. أو وغيره يعني غير قابل للأبعاد. يذكرون المناطق مثال إلى مثل النقطة. النقطة هي جنس وتعتبر جوهر، نعم، ولكنه ماذا؟ وغيره يعني غير قابل للأبعاد، لكن ما بها لا طول ولا عرض ولا ارتفاع. هذا مثال. يذكرون أيضا مثال آخر للجنس اللي هو غير قابل للأبعاد، مثل العقل المجرد. العقل موجود بس ما إلى أبعاد مثل الطول والعرض والارتفاع، لأن العقل من آثار وسنخ عالم المادة، وليس هو مادة، يعني ليس هو مادة بمعنى الطول والعمق والارتفاع. ثم طرف الإثبات. طرف الإثبات منه القابل للأبعاد، يقسموه إلى نامي وغير نامي. النامي يعني المتغير، وغير نامي يعني غير المتغير. ثم هذا طرف النفي يعني غير النامي، يقسموه إلى جامد. من هو اللي ما يتغير؟ الشيء الجامد مثل الجدار وغيره، هذا ما ينمو، يعني ما يتغير ولا مثلا ينمو ويتغير. وغيره يعني غير الجامد. غير الجامد من غير النامي مثل منه؟ مثل السائل. السائل غير جامد لأنه فيه حالة سائلية، وغير نامي يعني ما يقبل للطول والعرض والارتفاع والزيادة، نعم. ثم طرف الإثبات. تفضلوا. نعم. لا لا، قصدنا النمو. النمو يعني ما ينمو بالارتفاع، مو قصدنا ما إلى أبعاد، لا سائل إلى أبعاد. لا، النمو شنو يعني؟ مثلا يقول أحسنتم، الزيادة بالوزن بالطول بالارتفاع. يعني مثلا هسه هذا النبات، النبات نامي لأن مرة طوله قصير، وبعدين شو يكون طوله؟ يزداد، هذا جاي يحصل عنده نمو. الحيوان، الحيوان من قسم النامي لأنه تارة يكون صغير وأخرى يكون ماذا؟ بعد عمر أطول يكون أكبر ويزداد وزنه، يتغير بزيادة الوزن والطول والعمر، هذا يسموه نامي. النامي قصدنا اللي يتغير بالطول بالوزن بالارتفاع باللون، هذا يسموه النامي، نعم. وغير طبعا النامي هو لو حيوان لو نبات، غيرهم ما يكونون نامي. مثل السائل. السائل يعني المائع، غير جامد لأن بحالة السائلية ما بحالة الصلبة، وغير نامي يعني ما يزداد بمعنى التغير من حيث النمو كنمو الحيوان والنبات. هذا طرف منه غير النامي انقسم إلى جامد وغير جامد. ثم طرف الإثبات في التقسيم الأحسنتم اللي هو النامي، مرة انقسم إلى حساس وغير حساس. الحساس هو منه اللي هو المتحرك بالإرادة، اللي إلى شعور يتحرك بالإرادة، لو يكون إنسان لو يكون حيوان، لأن الإنسان والحيوان هو اللي يتحرك وعنده شعور وإرادة. أو غير حساس، نامي غير حساس مثل منه؟ النبات، نعم. هذا الحساس بعدين نرجع نقسمه إلى ناطق وغير ناطق. الناطق منه؟ الإنسان. والحساس الغير ناطق مثل منه؟ الحيوان، مثل الفرس وغيره. وهذا غير الحساس مثل منه؟ الصاهل وغيره. الصاهل اللي هو الفرس، غير الصاهل يدخل بجميع الحيوانات الأخرى منها الناهق وغيره. إذا خرجنا الناهق راح نخرج غير الناهق من جميع الحيوانات الأخرى، وهكذا تستمر بالقسمة إلى أن تستوفي أقسام الحساس بجميع ذكر أنواع الحيوان. لهذا المصنف راح يذكر يقول هاي القسمة الثنائية أحياناً ما تنحصر أقسامها، يعني إذا بقينا نعدد الحيوانات صاهل وغير صاهل، ناهق وغير ناهق، نستمر نستطرق ونستقرأ ونذكر جميع الحيوانات أقسامها أحياناً ما تنحصر، لأن عدد الحيوانات جزئيات عددها كثير. ولك أيضاً أن تقسم الجامد وغير الحساس. إذا رأيت إن قسمنا تارة طرف الإثبات وأخرى طرف النفي، وهاي إحنا أشرنا إلها النكتة إنه التقسيم متى يحصل للأقسام التي لها أقسام أخرى وتوجد منفعة وغرض للمقسم في تقسيمها. فإذا عندك أقسام قسم وتقدر تسويها بطرف إثبات ونفي، ويكون هاي القسمة اللي أنت تقسم بها وتزيد عدد الأقسام يكون بها منفعة وغرض، تقع في غرض المقسم حتى يحصل على المنفعة. لهذا المصنف رح يقرب لنا هذا المثال بهذا المخطط: جوهر قابل للأبعاد وغيره، القابل للأبعاد نامي وغير نامي، النامي حساس وغيره يعني غير حساس، غير قابل للأبعاد وغيره مرة يكون جامد مرة يكون غير جامد، والحساس ناطق وغير ناطق، غير الناطق مرة يكون صاهل وغير صاهل، وغير الصاهل مرة يكون ناهق وغير ناهق، وهكذا غيره. تقدر تكمل أنت خائر وغير خائر، صادح وغير صادح، وإلى آخره من ذكر فصول الحيوانات. نعم، طبعا نعطيكم مثال تقريبي لهاي القسمة الثنائية. مثلا يذكرون مصادر تفسير القرآن الكريم، مرة نقلي وغير نقلي، يعني اللي يريد يفسر القرآن لو يفسره بالنقل والروايات أو بغير النقل. غير النقل أما يكون عقلي وغير عقلي، لأن إذا أنت ما تأخذ الروايات والنقل يعني وين راح تعتمد؟ على الفهم العقلي وغير عقلي. وهذا غير العقلي مرة يكون أثري ومرة يكون غير أثري، والغير الأثري مرة يكون علمي ومرة يكون غير علمي. ها مصادر، نعيد أخوتي، مصادر التفسير لو نقلي لو غير نقلي. الغير النقلي شي يكون أما عقلي أو غير عقلي، غير العقلي أما أثري أو غير أثري، وغير الأثري أما علمي أو غير علمي. هذا أيضا مثال تطبيقي للقسمة الثنائية. الآن وصل حديثنا إلى بيان فائدة ومنفعة القسمة الثنائية. المصنف ذكر ثلاثة منافع وفوائد للقسمة الثنائية. طبعا هذا التقسيم وذكر المنافع مو على سبيل الحصر، على سبيل المثال، وإلا القسمة قد تكون لها منافع أخرى، لكن المصنف يريد يذكر إنه ثلاثة فوائد وبنافع للقسمة الثنائية على سبيل المثال. أولا، القسمة الثنائية تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنحصر أقسامه. ليش قال على الأكثر؟ لأن مو دائما ولا لكن على الغالب الأكثر. وين تنفعنا القسمة الثنائية؟ بالمقسم اللي إلى أقسام وأقسامه ما تنحصر لأن عددها كثير، مثل هذا المثال اللي ذكرناه مال الحيوان، عدد الحيوانات كثيرة ما تنحصر أقسامها. فالأقسام اللي ما يمكن حصرها تفصيلا ينفع بتقسيمها بالقسمة الثنائية، لأن القسمة الثنائية راح تحصرها بس ما تحصرها حصر تفصيلية حصر تفصيلي، إنما تحصرها يعني تجمعها بالحصر الإجمالي، يعبرون عنه حصر إجمالي. هذا نعم، وينفع بالأقسام اللي ما تنحصر أو اللي تكون أقسامها مطولة، اللي ما نستطيع نحصرها بكل ما يفرض لها من الأنواع والأصناف. نعم، يمكن إحنا نجمع ونحصر هاي الأصناف والأنواع المتعددة والأقسام المتكثرة بكلمة غيره، لأن أنت من تقول غيره راح يدخل بجميع الأقسام الأخرى، بس ما نذكرها بالتفصيل لأن التفصيل راح يسبب لنا قسمة مطولة. لأن هسه الآن من وصلنا للناهق وغيره توقفنا، لأن غير الناهق راح يدخل بجميع أصناف وأنواع الحيوانات الأخرى، اللي هي غير الصاهل وغير الناهق. هاي راح تحصره، بس تحصره بالحصر منه الإجمالي وليس الحصر التفصيلي. نعم، فإذا المنفعة الأولى إن هاي القسمة الثنائية تنفع بالمقسم اللي ما تنحصر أقسامه وتكون أقسامه مطولة، أما الأقسام يعني الأقسام الكثيرة، أما الأقسام المقسم اللي تكون إلى أقسام قليلة مثل تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، نستطيع نستعمل هاي القسمة الثنائية، ونقدر نستعمل قسمة أخرى غير الثنائية كما ستأتينا اللي نسميها القسمة التفصيلية. ما تحتاج بهاي القسمة دائما إلى الثنائية. أو مثال آخر نذكر لكم، الموجود يقسم إلى قسمين، أما واجب الوجود أو ممكن الوجود أو ممتنع الوجود. واجب الوجود الذات المقدسة الإلهية، ممكن الوجود مثل الإنسان والحيوان، ممتنع الوجود مثل منه شريك الباري مثلا. هذه قسمة، قسمة الموجود إلى أقسام الثلاثة مو مطولة ولا أقسامها كثيرة، تستطيع تستعمل القسمة الثنائية وتستطيع تستعمل قسمة أخرى مثل عقلية استقرائية كما ستأتينا. أما في هذا المثال الأخير اللي ذكر المصنف في غير الناهق، راح تدخل به جميع أنواع الحيوانات بأصنافها وأنواعها ممن تكون غير ناطقة وغير صاهلة وغير ناهقة، فتجمعها وتحصرها على سبيل الحصر الإجمالي إذا استطعت أن تحصر كل أنواع الحيوان في كلمة غيره. اثنين، المنفعة الثانية اللي تنفعني بها القسمة الثنائية أنك تحصر الأقسام فيها حصرا عقليا، لأن أنت من تردد بين الإثبات والنفي، بعد إحنا قلنا هذا الوجود والعدم والإثبات والنفي، بعد ما إلى قسم ثالث، واللي ما إلى قسم ثالث شو يكون الحصر به؟ حصر عقلي. شنو الفرق بين الاستقراء والعقلي؟ الاستقراء يمكن فرض وجود قسم ثالث ورابع، أما اللي تحصرها بين الوجود والعدم والإثبات والنفي يعني بعد ما هو قسم ثالث، واللي ما بي قسم ثالث شو نسميه؟ قسم حصر عقلي. إذن هاي القسمة الثنائية تنفع أيضا إذا ردت تحصر الأقسام بحصر عقلي، وهذا القسم من الحصر يعبرون عنه الحصر التفصيلي أو التقسيم التفصيلي كما سيأتي المصنف راح يذكره إنه إن شاء الله في باب القسمة العقلية. يعني ليس حصر استقرائي، حتى الكلمة من تقول ما يدل على الذات وغيره، غيره ما يدل على الزمان وغيره، بعد حصرتها حصر عقلي بهاي القسمة مالتك. طبعا تقسيم كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف ترى مسألة محل خلاف عند النحاة، فالبعض أحسنتم، البعض يقول عقلي وبعض يقول استقرائي، وإن كان القول المشهور هي استقرائي، وهذا يحصل عند العلماء. مثال آخر نذكر لكم، تقسيم الدلالة إلى عقلية وطبيعية ووضعية، استقرائي له عقلي خلاف، البعض المناطق يقول عقلي والبعض يقول استقرائي. نعم، فأمثلة أخرى كثيرة، تقسيم الألفاظ، تقسيم أنواع الدلالات يقع فيها خلاف، فإذا أنت قسمتها بالقسمة الثنائية راح تحصرها، تحصرها حصر عقلي. ثلاثة، تنفع القسمة الثنائية أيضا في التعريف اللي هي تحصيل الحد والرسوم، لما أنت تقسم الشيء وتحصر أقسامه يعني عرفته بالأقسام، عرفته بمن؟ بالمصادق، عرفته بالأمثلة، عرفته بالأفراد، وإحنا قلنا سابقا أن القسمة هي نوع من أنواع التعريف، نستطيع من خلالها تحصيل التعريف بالحد يعني بالذاتي، أو التعريف بالرسم اللي هو منه؟ العرضي. نعم، نقرأ هذا المقدار. قال المصنف وهذه القسمة الثنائية تنفع أو نعم، راح يعطينا المصنف ثلاثة منافع أو فوائد. أولا، على الأكثر تنفع وين؟ في الشيء الذي، طبعا عبر عن الأكثر لأن هي مو دائما وغالبا، الذي لا تنحصر أقسامه في وإن كانت مطولة، لأنه مثلا مثال تقسيم الوجود، الموجود إلى واجب وممكن وممتنع، هذا يصح بالقسمة الثنائية مع أن أقسامها ليست كثيرة. تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف يصح بالقسمة الثنائية مع أن أقسامها ليست طويلة. لهذا المصنف قال على الأكثر، مو على مو يعني على الدائم، لا تنحصر أقسامه وإن كانت مطولة. مثل هذا مثال تقسيم الجوهر، اللي ذكرها المصنف، لأنك تستطيع بها يعني بالقسمة الثنائية أن تحصر كل ما يمكن أن يفرض من الأنواع والأصناف بكلمة غيره. كل نوع أو صنف تجمع بكلمة غيره، بس قلنا هذا الحصر إجمالي مو تفصيلي، لأن التفصيلي لابد بذكر أسماءه، بس إحنا جاي نحصر حصر إجمالي يعبرون عنا التقسيم الإجمالي. ففي المثال الأخير، من المثال الأخير تقسيم الجوهر، ترى أن كلمة غير ناهق راح يدخل فيه يعني كجنس جميع ما للحيوان من الأنواع غير الناطقة والصاهلة والناهقة، لأن إحنا قسمنا ناطق وغير ناطق، صاهل وغير صاهل، ناهق وغيره. هاي كلمة غير الناهق، كل شيء هو غير ناطق غير صاهل غير ناطق غير صاهل غير ناهق يستطيع أن يدخل به، فاستطعت أن تحصر كل ما للحيوان من أنواع بالحصر الإجمالي. ثانيا تنفع هذه القسمة أيضا، يعني إضافة لتقسيمها في ما لا تنحصر أقسامه، إذا أريد حصر الأقسام حصرا عقليا يعني ليس حصرا استقرائيا، هذا يسموه التقسيم التفصيلي، مثل تقسم الكلمة دل على الذات غيره، غيره دل على الزمان وغيره، هذا شيء يصير يا تقسيم عقلي بعد ما إلى قسم ثالث دورت بين النفي والإثبات والوجود والعدم، أو مثلا تقسم الدلالة أما ما يدل بالعقل أو غيره، ما يدل بغير العقل أما بالطبع أو غيره، غير العقل والطبع منو بقى؟ الوضع. إذا دورت بين النفي والإثبات والوجود والعدم صارت قسمة عقلية حاصرة، وهي من نوع قسمة تفصيلية، لأن جاي تذكر بيها أقسام أسماء الأقسام تفصيلا. نعم، فتصبح حصر عقلي. لهذا النحات اللي يقولون تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هذا التقسيم والحصر بعقلي، من يقسموا شيخ يختارون يا قسمة ثنائية، يقولون الكلمة أما تدل على الذات غيره، اللي غيره أما يدل على الزمان وغيره، ويتوقفون بعد ما أكو قسم رابع للكلمة. نعم. ثانيا الآن ثالثا مما تنفع به أيضا القسمة الثنائية هي في تحصيل الحد والرسم، اللي إحنا جاي ندرس مبحث القسمة لأجله، إحنا ما جاي ندرس القسمة إلا حتى نعرف شنو، إن القسمة هي نوع من أنواع التعريف، لأن غرض المنطق يتعلق بالتعريف، وهذا رح يأتينا، سيأتي بيان ذلك عندما يصل المصنف إلى عنوان الكلام في التحليل العقلي يبين ذلك. ثانيا الآن عندنا طريقة للقسمة أخرى تسمى بطريقة القسمة التفصيلية، أن تقسم الشيء ابتداء من أول الأمر إلى جميع أقسام المحصورة، سواء أردت أن تقسم بقسمة محصورة بالحصر العقلي أو بالحصر الاستقرائي، يعني حتى الأقسام اللي تنعرف بالاستقراء أنت تقدر تحصرها بالعقل لما تختار طريقة القسمة التفصيلية. معنى القسمة التفصيلية أن تذكر الأقسام بمن؟ بأسمائها. مثلا تقسيم الكلمة، بدل من أن تقسمها بالقسمة الثنائية المتقدمة اللي تدورها بين الوجود والعدم ما يدل على الذات أو غيره، راح نقسمها قسمة تفصيلية، نقول هكذا: الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف فقط، ما نقول اسم وغيره وغيره ما دل على الزمان وغيره، ما نقول هذا الكلام، ما ندور بين النفي والإثبات، فقط نذكر أسماء الأقسام تفصيلا: الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف. هذا مثال. اثنين، مع طبعا على الخلاف إنه هاي الأقسام هي عقلية، قسمة عقلية قسمة استقرائية، أو تقسم الكلي إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرضي عام، هذا الحصر منه حصر عقلي، بس أنت شو اختارت بيا نوع من القسمة تفصيلية، ما دورت بين النفي والإثبات. هاي القسمة التفصيلية بها نوعين، قسمة تفصيلية عقلية وقسمة تفصيلية استقرائية، لأنك أنت الشيء اللي تريد تقسمه اللي هو المقسم مرة يكون أقسامه معروفة بالعقل بحصرها وتقسيمها، ومرة أقسامها معروفة وطريقة تحصيلها بالاستقراء. فإذا اختاريت طريقة التقسيم التفصيلي العقلي نسميها قسمة تفصيلية عقلية، وإذا اختاريت طريقة القسمة الاستقرائية فنسميها قسمة تفصيلية استقرائية. ما معنى العقلية وما معنى الاستقرائية وما هو الفرق بينهما؟ المصنف بيّن، قال العقلية هي اللي يمنع العقل أن يكون إلها قسم آخر، مثل الكلمة، اللي يقول إنه الكلمة مقسمة إلى اسم وفعل وحروف بالقسم العقلية، يعني بعد ما إلها قسم رابع، هذا معنى قسم عقلية. واللي يختار يقول تقسيم الكلمة بالاستقراء بحسب تتبع كلام العرب ما يمنع من وجود قسم رابع للكلمة، مثل ما يقولون إنه بعض النحات أوجد قسم رابع للكلمة، نعم دخل بعض ما هو ليس اسم ولا فعل ولا حرف بل إعطاء قسم رابع، نعم أي نعم، إن شاء الله أتيكم بمثال إن شاء الله، نعم موجود هو بالقطر، موجود بالقطر، أحسنتم، أي أكو بعضهم لا اسم الفعل يدخلوا بالأسماء، بس أكو بعض الكلمات البعض مثل قط أو فقط أو ما شابه يقولون هذا لا اسم ولا فعل ولا حرف، هذا قسم رابع من الكلمة، إن شاء الله أتيكم بالمثال، هو موجود يذكروه بالقطر. العقلية هي اللي يمنع العقل أن يكون إلها قسم آخر كقسمة الكلمة، عندما نقسم الكلمة إلى ما دل على الذات وغيره وغير ما دل على الذات إلى طرف نفي وإثبات، راح ينقسم إلى ما دل على الزمان وغيره، فراح تحصل عندنا قسمة ثلاثية للأقسام هي اسم وفعل وحرف وما إلها قسم رابع. إذن شنو تعريف القسمة العقلية؟ هي القسمة التي يمنع العقل أن يكون لها قسم آخر كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف بالقسمة الثنائية الحاصرة، نعم. ثانيا، لا تكون القسمة عقلية إلا إذا بنيناها على أساس النفي والإثبات. ما هو السبب؟ لأن العقلية شنو معنى عقلية؟ يعني يحصرها بالحصر العقلي اللي ما لها قسم رابع أو خامس، هذا الحصر بالأقسام بحيث ما يوجد إلها قسم آخر ما يمكن حصره إلا بالنفي والإثبات، والنفي والإثبات يا قسمة ثنائية، ثنائية إذا استعملت طريقة القسمة الثنائية يعني جمعت على أساس النفي والإثبات راح تجمع على طريق الحصر العقلي، تجمع هي تفصيلية وعقلية بس استعاني نبيما بالتفصيلي بالثنائية، طريقة الترديد بين الوجود والعدم والنفي والإثبات. لهذا إحنا هذا المثال اللي ذكرناه بتقسيم الكلمة هي قسمة عقلية ما لها قسم رابع، اللي يقول ما دل على الذات وغيره، بس هي لما نستعمل هاي القسمة العقلية الحاصرة اختار يا قسمة ثنائية وجود وعدم إثبات ونفي، فلأجل إثبات أن هاي القسمة تفصيلية عقلية لابد نرجحها للقسمة الثنائية، أو مثل تقسيم الموجود إلى واجب الوجود وغيره، غيره أما ممكن الوجود وغيره، غير واجب الوجود منه ممكن الوجود مثل الإنسان والحيوان، غير واجب الوجود وغير ممكن الوجود منه اللي بقى يا قسم ممتنع الوجود، هذا سويناها بالقسمة الثنائية، فلهذا يقولون الموجود يقسم بالقسمة العقلية الحاصرة، أما واجب أو ممكن أو ممتنع بعد ما عندنا قسم رابع، هاي قسمة عقلية تفصيلية مردها للقسمة الثنائية الدائرة بين الوجود والعدم أو الدائرة بين النفي والإثبات. إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين يقدرون يقسمون طرف النفي أو طرف الإثبات، مثل ما مر علينا كلمة تكثر الأقسام تقسمها وين وتكثرها بطرف الإثبات أو العدم، بس بشرط إنه القسم إلى أقسام ويوجد غرض ومنفع بهذا التقسيم. ثانيا، القسمة الاستقرائية تعريفها وهي القسمة التي لا يمنع العقل من فرض قسم آخر لها، اللي يقول الكلمة تقسيمها للاسم والفعل والحرف ما عرف إلا باستقراء وتتبع كلام العرب، ما يمنع من وجود قسم رابع للكلمة غاية الأمر إحنا ما اطلعنا على كلام العرب فيه، خصوصا إن بعض كلام العرب قد فقد بسبب بعض العوارض، إنه أكو بعض الشعر ونقل كلام العرب والعصر الجاهلي قد فقد، منها حادثة احتلال بغداد وإغراق مئات الكتب بل آلاف الكتب في نهر دجلة، ضاعت علينا كثير من النصوص الأدبية حتى في العصر الجاهلي، يمكن أكو شعراء في العصر الجاهلي كان عندهم قسم رابع للكلمة بس إحنا ما مطلعين عليه، هذا لمن يقول إنه الكلمة حصرها استقرائي وهو القول المشهور المعروف، نعم. إذن القسم الاستقرائي ما يمنع العقل من فرض قسم آخر لها. غاية الأمر إحنا ما طلعنا عليه، ومثل ما مر علينا بتقسيم الدلالة إلى عقلية وطبعية ووضعية، اللي يقول إنه هذا التقسيم استقرائي يقول العقل ما يمنع وجود قسم رابع من الدلالة. غاية الأمر إحنا ما طلعنا عليه. نعم، هذا نوع من الاستقراء، نوع من أنواع القسمة، منه التفصيلية الاستقرائية، أو مثل قبل من قبيل تقسيم أقسام الجوهر والجنس، أو أقسام العرض، أو أقسام الموجودات، هاي كلها تدخل في ضمن القسمة الاستقرائية. المصنف ذكر لنا مثال إنه هاي القسمة الاستقرائية تذكر فيها الأقسام الواقعة اللي علمت وعرفت وبينت بالاستقراء. الاستقراء باللغة بمعنى التتبع، أو مثل أو ذكر ما يفرضه الذهن أن يكون مثال له، مثل تقسيم الأديان السماوية إلى يهودية ونصرانية وإسلامية. يعني إحنا مين عرفنا إنه الأديان اللي نزلت من السماء وبتشريع الله عز وجل هي يهودية ونصرانية وإسلامية؟ بالاستقراء، بالتتبع، بمعرفة أخبار الأنبياء وأصحاب الرسالات. بس هذا بيمنع من وجود قسم آخر من الأديان؟ غاية الأمر ما نقل إلنا. مثل ما يقولون بالديانة الصابئية أو بالديانة المجوسية، لأن بعض الفقهاء عند الديانة المجوسية دين سماوي. المجوسية دين سماوي، يعني نبي أرسله الله للفرس اسمه أي خلاف زردشت اسمه أو غيره، أو يسموه إله النور، يختلف. الصابئة أكو بعض أقوال الفقهاء يقول الصابئة المندنائيين هم أصحاب دين سماوي ونبيهم يحيى عليه السلام، والصابئة الحرانيين ذول كفرة لأن دينهم مو دين سماوي لحد الآن. أو مثل الأيزيدية اللي موجودين في ما يقولون إنهم دين سماوي وغيرها ما شابه ذلك. نعم، فهذا يختلف. إذن هاي القسمة قسمة استقرائية، إحنا حسب تتبعنا عرفنا الأديان السماوية بحسب أخبار الأنبياء، هم لو يهودية لو نصرانية لو إسلامية، بس ما يمنع وجود قسم رابع كالصابئية أو المجوسية، أو تقسيم المدرسة إلى صف أول وثاني وثالث، بس هذا ما يمنع أنك توجد رابع وخامس وسادس وسابع وثامن إذن هذا التقسيم تقسيم شنو؟ استقرائي. أي نعم، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. نعم، الآن نطبق. قال ثانيا طريقة القسمة التفصيلية، وذلك بأن تقسم الشيء ابتداء يعني من أول الأمر إلى جميع أقسامه المحصورة. كل ما يصلح يكون قسم تذكر للمقسم، وتحصر بهذا الحصر سواء كان هذا الحصر عقلي أم بالحصر الاستقرائي. كما لو أردت أن تقسم الكلمة بدلا من تقسيمها الثنائي المتقدم، يعني بدل ما تقول الكلمة ما دل على الذات وغيره، وغيره ما دل على الزمان وغيره، ما نقول هكذا بالتقسيم الثنائي، نقول هكذا الكلمة أما اسم أو فعل أو حرف. هذا التقسيم شي يصير تفصيلي بذكر تفصيل أسماء الأقسام. طبعا هذا المثال المصنف ذكر علما لما هو مشهور من أن الحصر والتقسيم بالكلمة هو استقرائي. راح يذكر لنا مثال آخر للحصر العقلي، أو تقسيم الكل إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام. لهذا المناطق قالوا هاي الكليات سموها يا كليات خمسة، ما قالوا كليات وسكتوا، قالوا كليات خمسة، يعني ما إلها سادس، يعني الحصر بها شنو؟ تفصيلي عقلي. نعم، والقسمة التفصيلية على نوعين، عقلية واستقرائية. تعريف العقلية هي التي يمنع العقل أن يكون لها قسم آخر كقسمة الكلمة المتقدمة. طبعا هذا على القول إن الكلمة تقسيمها شنو؟ عقلي. هاي لابد نلتفت لها، لأن هذا التقسيم قلنا محل خلاف عند نفس النحات، بعضهم يقول عقلي وبعضهم يقول استقرائي. بس المصنف ذكر على من يقول أن قسمة الكلمة المتقدمة هي قسمة ماذا؟ عقلية. نعم، ولا تكون القسمة العقلية إلا إذا بنيتها على أساس النفي والإثبات، أي القسمة الثنائية. ما هو السبب؟ لأن أنت شنو مرادك بالعقلي؟ اللي ما إلى قسم آخر، واللي ما إلى قسم آخر كنت حصرة بمن؟ بالنفي والإثبات. لأن بس طريقة القسمة الثنائية للدور بين الوجود والعدم والنفي والإثبات اللي هي تحصر وتمنع القسم الآخر. فلأجل إثبات إن القسمة التفصيلية عقلية يرجعونها إلى القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات، مثل مثال تقسيم الكلمة ما دل على الذات وغيره، وتقسيم الموجود إلى واجب الوجود وغيره. ثم إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين يقسمون طرف النفي أو الإثبات إلى هم إلى نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي وإثبات، إلى أن تتوقف القسمة. وهكذا كل ما كثرت الأقسام على ما تقدم في الثنائية. وإحنا قلنا الثنائية شنو اللي تقدم بيها؟ كل قسم بأقسام إلك حق تقسمه، سواء كان بطرف النفي أو طرف الإثبات، بس بشرط أن تكون هاي القسمة شبيهة فائدة. اثنين، الاستقرائية وهي التي لا يمنع العقل من فرض قسم آخر لها، يعني موجود قسم آخر للأقسام. غاية الأمر إحنا ما مطلعين عليه وما عندنا علم به، وإنما تذكر الأقسام الواقعة التي علمت بالاستقراء والتتبع. طبعا الاستقراء هو نفس التتبع، تتبع الجزئيات، هذا العطف يسمى عطف تفسير، كتقسيم الأديان السماوية إلى يهودية ونصرانية وإسلامية، بس هذا ما يمنع وجود ديانة الصابئية والمجوسية، وكتقسيم مدرسة معينة إلى صف أول وثاني وثالث، بس هذا ما يمنع وجود رابع وخامس وسادس وسابع عندما لا يكون غير هذه الصفوف فيها. يعني احنا قسمناها إلى الصف الثالث لأن ما عندنا صف رابع، بس الصف الثالث إذا نجح للرابع راح نفتح لرابع، يعني راح نوجد قسم آخر والعقل ما يمنع وجوده، مع إمكان حدوث غيرها، يعني يحدث عندنا صف رابع وخامس وسادس. الآن ما هو الفرق بين القسمة العقلية والاستقرائية؟ أكو فرقين. الفرق الأول هذا السطر الأول اللي ذكر المصنف، العقلية هي اللي يمنع العقل أن يكون لها قسم آخر، والاستقرائية هي التي لا يمنع العقل أن يفرض لها قسم آخر للأقسام. الفارق الثاني أن العقلية لا تكون قسمة عقلية إلا إذا بنيناها على أساس النفي والإثبات، أما الاستقرائية هي التي تذكر الأقسام اللي علمت بالاستقراء والتتبع، ولا خصوصية لأن تكون تقسيمها بالقسمة الثنائية. هذا الفرقين اللي موجود بين القسمة العقلية والقسمة الاستقرائية. نعم. الآن وصل حديثنا إلى بيان التعريف بالقسمة. إحنا قلنا مبحث القسمة إحنا ذكرناه ولحقناه بالتعريف، لأن القسمة هي نوع من أنواع التعريف. القسمة بجميع أنواعها، ثنائية، تفصيلية، عقلية، استقرائية، الأقسام المذكورة بها هي عارضة للمقسم. شنو عارضة؟ العارض يعني المحمول. أنت من تذكر قسم يعني جاي تحمل على اليمن على المقسم. العارضة للمقسم يعني عارض محمول، ليست الأقسام هي نفس المقسم. ولهذا احنا قلنا يشترط في القسمة أن يكون القسم غير المقسم حتى ما يكون من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، إنما هو القسم عارض محمول على نفس المقسم، يسموه عارض محمول. الأقسام هي عارض محمول، ليس هي نفس المقسم أو نفس الأقسام، إنما هو تقسيم للأقسام. الأقسام ما يجوز حملها على المقسم إلا في بعض الموارد اللي يكون كما ذكر المصنف بحسب التحليل العقلي، مثل القسمة الطبيعية. من احنا نقول الإنسان ناطق والناطق إنسان، حملت القسم على المقسم والمقسم على القسم، هذا بر علينا، وين يكون بيا قسمة الطبيعية؟ نعم، إذن هذه عارضة للمقسم بخصوص القسمة الطبيعية، أو كقسمة الإنسان إلى حيوان وناطق. ثانياً إنه هاي القسمة عارضة للمقسم في نفسها، يعني هاي الأقسام ذاتية للمقسم، مثل قسمة الإنسان إلى حيوان وناطق، هاي قسمة ذاتية لأن الحيوانية الناطقية مقومة للإنسان، ذاتي في نفسها، خاصة به غالباً، يعني الأقسام مختصة بالمقسم. ليش المصنف قال غالباً؟ يعني يريد يقول مو دائماً، لأن بعض الأفراد بالقسمة أحياناً ما تكون خاصة بالمقسم، مثل قسمة الإنسان إلى أبيض وأسود، الأبيض والأسود ما مختص بالإنسان، نقدر حتى الحيوان القسمة المن إلى أبيض وأسود. نقدر حتى الأجسام نقسمها علماً إلى أبيض وأسود. إذن هاي أقسام هي خاص، مرات تكون خاصة بالمقسم ومرات ما تكون خاصة به، إنما غالباً شو تكون خاصة به. ولما إحنا اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة، شنو معنى جامعة مانعة؟ مر علينا إذا تذكرون أحسنتم في باب التعريف معنى الجامع المانع، يعني لابد الأقسام تساوي المقسم في الصدق الخارجي. مو قلنا المعرف لابد يساوي المعرف، شنو يعني يساوي في الصدق الخارجي؟ يعني يكون جامع مانع يجمع جميع أفراده ويمنع من دخول الأغيار. القسمة اللي تكون جامعة مانعة يعني المقسم يساوي الأقسام في الصدق الخارجي. نعم، كما يعني بعض لما نجمع الأقسام يكون المقسم مساوي لها من حيث الصدق في الخارج، وإلا لما كانت الأقسام جامعة مانعة لو لم يكن مساوي لها في الصدق الخارجي، فبعض الأقسام راح يدخل في بعض الأغيار، وهذا يخالف الشرط الرابع. نعم، ثم المصنف قال إنما غالبا تكون الأقسام أعرف من المقسم، أعرف من المقسم، يعني المقسم بما هو لا يمكن التعرف عليه إلا من خلال الأقسام. متى تكون يكون المقسم، متى تكون الأقسام أعرف من المقسم؟ غالبا. فطبعا ليش المصنف قيد بغالبا؟ لأن بعض الموارد ما تكون الأقسام أعرف من المقسم. أعرف يعني أوضح وأبين، مثلا الوجود. الوجود الوجود من المفاهيم البديهية، لما نتقسم إلى واجب وممكن ما يحتاج إلى إعمال فكر ونظر، لأن هاي قسمة بديهية. لكن أحيانا من نريد نعرف شنو معنى الممكن يحتاج تتأبل. هسه الآن الإنسان العرفي العادي تقول له شنو معنى الممكن؟ ما يعرف. شنو معنى الواجب؟ ما يعرف، إلا يكون هو دارس ومطلع إنه يعرف الواجب هي العلة التامة اللي لا يحتاج في وجودها إلى علة أخرى، والممكن هي العلة أو المعلول اللي يحتاج إلى علة في وجوده. يا الله يعرف معنى الممكن. فإذا الأقسام اللي هي الواجب والممكن مو دائما تكون أعرف من المقسم، مرات تكون أعرف ومرات تكون غير أعرف. لهذا المصنف قال غالبا. وعلى ذلك يجوز تعريف المقسم بقسمته إلى أنواعه وأصنافه، وهذا تعريف الشيء بالأقسام هو بالنوع، التعريف بالخاصة. وإحنا قلنا تعريف الخاصة راجع علما للرسم الناقص، مثل التعريف بالمثال، التعريف هذا ذكر المصنف، مثلا أنت تريد تعرف السائل شو تقول؟ السائل هو ماء وزئبق وحليب، هذا تعريف بمن؟ بالمثال، تعريف بالمصادق، مو صحيح؟ هذا تعريف يعني بالرسم الناقص. وتعريف بالأقسام، لأن أنت جاء تذكر لنا أقسام السائل، هذا ينصرف للأقسام والمصادق الخارجية اللي نتعرف عليها للمقسم. والمصنف ذكر لنا مثال كتقسيم الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسجين وهيدروجين، وإحنا عرفنا إنه الماء شنو أقسامه؟ هيدروجين وأكسجين، وغير من الأجسام ما ينحل إلى هاي الأجسام، فيحصل تمييز للماء، تمييز عرضي، لأنه بالتعريف بالخاصة، لأن الماء من أقسام الهيدروجين والأكسجين لأنه من خواصه. فنقسم الماء إلى هذه قسمين بقولنا الماء ينقسم إلى أكسجين وهيدروجين، هذا تعريف للماء، يعني عرفت بيما بالأقسام. أو مثال آخر الورق، شخص يريد يعرف لك الورق، يقول لك الورق هو ما ينحل إلى قسم القطن والنورة، عرف بيما بأقسامه وغيرها من باقي الأقسام الأخرى، أو التعريف بالقسمة والأمثلة. يبقى عندنا تطبيق عبارة المصنف، هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.